موسى بقى اله ليه؟ جعلتك الها لفرعون، ازاي؟ بعت لك الكلمه بتاعتي عشان تحكم ايه بيها. فبقى كل واحد تعرف اليه كلمه الله اله وابن الايه لله. مش ده اللي بنقوله في انجيل يوحنا الصبح الذاكر؟ كلمه صار جسدا وحل بيننا، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل، لكن من الله ايه ولدوا. ولدوا ازاي؟ بالكلمه اللي جه وحل ايه فيهم. عشان كده كل انسان صارت اليه كلمه الله صار شريك في الطبيعه الالهيه. مش بطرس بيقول عننا ان احنا صرنا شركاء في الطبيعه الالهيه؟ طب بقينا شركاء في الطبيعه ازاي؟ بحلول الكلمه المتجسده ايه فينا. عشان كده المزمور ده مزمور لاهوتي نطق اساس بروح النبوه عن عمل المسيح، ان المسيح الاله المتجسد تجسد. اذا كان الانسان حب يصير اله صار الاله انسانا ليصير الانسان الها، جعلوا شريك في الطبيعه الالهيه. فانا قلت انكم الهه وبنو العلي كلكم، ده بسبب ان كلمه ربنا جات لكم وصلت لكم حلت فيكم بقت داخلكم. عشان كده كلمه ربنا اللي جات لكم احكموا بيها بالعدل، اخدموا بيها المظلول والضعيف واليتيم والارمله والمسكين. لكن مثل الناس يموتون. عشان كده بنقول ان الالهه دي مش هي الالهه في الاصنام، ولا هي الملائكه، ولا هي الشياطين. وكاحد الرؤساء تسقطون. وفي لمحه جميله جدا عن شخص المسيح ابن الله اللي قالوا له انك جعلت نفسك اله، فقال لهم مش مكتوب في ناموسكم انا قلت انكم الهه. حصل ايه؟ مثل الناس مات. حصل له ان مثل الناس مات، وضع في القبر 3 ايام. وكأن هذا المزمور نبوة عن تجسد المسيح وعن موت المسيح ثم عن قيامة المسيح. مثل الناس تموتون لكن قم يا الله، اشارة للايه؟ للقيامة. قم يا الله، رجاء البشرية ان المسيح يقوم، عشان لما المسيح يقوم نقوم نحن فيه. بين الارض احكم الارض لانك انت تمتلك كل الامم. عشان كده بقيامة المسيح، المسيح صارت ممالك العالم للرب ولمسيحه، زي ما هو مكتوب في سفر الرؤيا، صارت ممالك العالم للرب ولايه؟ لمسيحه. المسيح ساد على العالم كله وصارت الشعوب كلها للرب ولمسيحه. اذا كانت الارض مليانة بالظلم وبالجور وبعدم الانصاف، واذا كان العدل الارضي يفشل في تحقيق العدل والانصاف للبشرية، ففوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما، ان ده عمل الله انه سيمتحن كل واحد وسيعطي كل واحد كحسب اعماله. عشان كده هو بيطمن المسكونة كلها، اذا كان في ظلم من الرؤساء، اذا كان في ظلم حتى من الكهنة، اذا كان في ظلم من القضاة من الملوك، لكن الله سيأتي بالانصاف. قم يا الله ودين الارض كلها، دين الارض واعطي كل واحد كحسب استحقاقه وكحسب اعماله.
المزمور 83 تسبحة مزمور لأساف. اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله، فهوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس، على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحنيائك، قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم اسرائيل بعد، لانهم تآمروا بالقلب معا عليك، تعهدوا عهدا قيام أدوم والإسماعيليين مؤاب والهاجريون جبال وعمون وعماليق فلسطين مع سكان سور أشور أيضا اتفق معهم صاروا ذراعا لبني لوط سلاح افعل بهم كما بمديان كما بخسرة كما بيايين في وادي قيشون بادوا في عين دور صاروا دما للأرض اجعلهم شرفائهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل قلمناع وكل أمر أمرائهم الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله إلهي اجعلهم مثل الجل مثل القش أمام الريح كنار تحرق الوعر كلهيب يشعل الجبال هكذا اطردهم بعاصفتك وبذوبعتك رواهم املأ وجوههم خزيا فاطلبون اسمك يا رب ليغدوا ويرتاعوا الى الابد وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا انك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الارض الليلويا. المزمور الاخير من مجموعة مزامير اساف وفي صرخة او نداء لربنا بان الله يقوم ويتدخل في حياة شعبه خصوصا لما يحس الانسان ان في امور كثيرة اجتمعت عليه او تحالفت عليه واحاطت دي من كل جهة بتضايقه وبتحبطه بتفشله في الحياة مع ربنا بتتعبه بتذله. فهنا المرنم وقف يصرخ لربنا صرخة يقول له اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ، يعني بيقول للربنا ما تديش لنفسك راحة، لحد انت يا رب تفضل ساكت وسايبني تعبان، لحد انت يا رب الظروف اللي حواليا تفضل صعبة. فهنا صرخة ان الله يتدخل في الامور اللي محيطة بي وفي الامور اللي بتبعدني او بتتعبني او انها بتحبط في حياتي كثيرا. فبيقول له اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ، ودول ثلاث مراحل من الصمت المطبق اللي ما بيعملش فيه حاجة لموضوع السكون لموضوع الهدوء. بيقول له لا تسكت ولا تهدأ يا الله، يعني ما تريحش نفسك الا لما تحللي مشكلتي، الا لما تديني احتياجي، الا لما تنصرني على اعدائي. وفي اوقات كتيرة يلاقي الانسان ان في عوامل كتيرة من الخطايا محيطة بيه او متحالفة ضده، الشيطان عايز يوقعه والناس بتعصره والامكانيات مش مساعداه، امور كتيرة بتحاول تعطلنا والخطية بتحاول تشدنا لتحت، والانسان ضعيف ما بيقدرش يعمل حاجة، لكن قدامه انه يصرخ لربنا ويقول له انت يا رب ما تسكتش وما تهداش الا لما تصنع في حياتي شيء. هوذا اعدائك يعجون، لاحظوا حاجة عجيبة، ما بيقولش هوذا اعدائي، ده عايز يقول للربنا ان الناس اللي بتعاديني دي او الاشياء اللي بتعاديني اصلا هي بتعاديك انت لانها عايزة تفصلني عنك. فعشان كده بيقول له اعدائك، ما قالوش اعدائي، الناس دي قصدها او الشيطان لما بيهيج عليا والخطية لما بتهيج عليا والشر لما بيهيج عليا ليه هدف واحد بس، انه يفصلني عن الله او يأسني من الحياة مع ربنا او يمنعني من اني اكمل الطريق مع ربنا. فعشان كده في الواقع اذا كانوا دول اعدائنا اللي اتكلمنا عنهم في سفر المزامير، الشيطان والموت والخطية، فالثلاث حاجات دول عايزين يفصلوني عن ربنا، فالثلاث حاجات دول مش اعدائي انا، لكن دول في واقع الامر اعداء لله اللي عايزين يفصلوا ابن الله عنه. وذا اعدائك يعجون، يعجون يعني بيعملوا دوشة واخدين اليد العليا في كل الامور، ومبغضوك قد رفعوا الرأس. وهنا رفعوا الرأس يعني بقى ليهم السلطان وبيفتخروا ان هم قادرين يعملوا وان هم ليهم زي ما بيقولوا الأبر هاند في حياة الانسان. على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على احميائك. احميائك يعني الناس اللي انت مفروض تحامي عنهم وتدافع عنهم اللي هم احنا. عشان كده اذا كان الانسان عايز يكسب معركته ضد الشر وضد الخطية وضد الشيطان، اوعى تخش المعركة كأنها معركتك انت والشيطان او معركتك انت والخطية، لانك مش هتقدر. لكن حول المعركة ما بين الشر وما بين الله. عشان كده قل لربنا الاعداء دول اعدائك انت وانا ابقى تبعك اللي انت مفروض ان انت تحميه. عشان كده المعركة دي تبقى بتاعتك يا رب، ما هياش بتاعتي انا. اذا كانت الخطية مقتدرة وطرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، انا ما اقدرش اواجهها. لكن الخطية دي تبقى عدوتك انت يا رب، لانها بتفصلني عنك، وانا اللي مفروض ان انت بتحميه واللي انت بترعاه واللي انت بتدبر اموره. عشان كده هيقوله في مزمور تاني: لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. وهو ما كسبناش، احنا لو احتاجنا الصديق هيضطر يمد ايده للغلط. فعشان كده خلي المعركة هي معركة ربنا. ما تواجهش الشر انت مواجهة امام الشر، ولكن خلي ربنا هو اللي يواجه الشر، وربنا هو اللي يواجه الخطية. وانت استخبى ورا ربنا. قالوا هلما نبدهم. ده هدف الشر والشيطان والخطية، ابادة الانسان وابادة العلاقة بين الانسان وما بين الله. من بين الشعوب ولا يذكر اسم اسرائيل بعد. اسرائيل ده يمحى، واسم اسرائيل ده ليه وقع وليه رنة معينة. اسم اسرائيل ده مين اللي ادهوله؟ الله اداه بنفسه ليعقوب، قال له ما يكونش اسمك يعقوب ولكن يبقى اسمك اسرائيل، لانك جهدت مع الله وغلبت. فاسم اسرائيل ده الاسم المختار من الله شخصيا، الاسم المحبوب من الله شخصيا. اهو الشيطان ده عايز يمحو هذا الاسم المختار، عايز يمحو هذا الاسم المحبوب من حياتي. اذا كنا احنا مسيحيين لان احنا مسحنا للمسيح، واذا كنا احنا مختارين لان الله اختارنا في شخص المسيح، فالشيطان عايز يمحو اسرائيل او يمحو اسمنا او يمحو مسيحيتنا او يمحو اختيارنا. عشان كده يقول الرسول: اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني ربنا اختارنا، لكن المهم ان الاختيار بتاع ربنا لينا ده يظل ثابت، مفيش حد يسقطنا اياه. فإذا كان ده هدف الشيطان باستمرار، وهدف الشر والخطية انه يمحو ولا يكون اسرائيل بعد، ولا يكون هناك انسان مختار لله او انسان محبوب من الله او انسان جاهد مع الله وغلب، ده الشيطان مش عنده. دي خطته، ابادة العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. وبعدين بيوصف له حالة: لانهم تآمروا بالقلب معا، مش بس بالفكر، دول تأمروا بالقلب. رغبتهم رغبة جديدة في إضاعة هذا الاسم المختار او هذا الشعب المختار. تأمروا معا عليك. وما زال بيوجه الكلام لله ان العداوة دي مش عداوة شخصية ليا، لكن العداوة دي شخصية ليك انت يا رب. تعهدوا عهدا، عملوا اتفاقية. وابتدى يذكر الشعوب اللي موجودة حوالين شعب اسرائيل، من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال، كلهم عملوا اتفاقية. عملوا تحالف مع بعض ان هم يبيدوا شعب اسرائيل. فوقت كتير الانسان بتبقى الظروف معاه متحالفة بعضيها مع بعض، ومن كل ناحية لاقي صعوبات ولاقي مشاكل، سواء من الناحية المادية او من الناحية الاجتماعية او من الناحية الصحية او من الناحية النفسية او من الناس اللي حواليه او من الكنيسة او من المجتمع اللي عايش فيه او من البيت، يلاقي وكأن الظروف كلها اتفقت عليه من اجل انها تفقدوا علاقته مع ربنا. ويجي الانسان يقول ما هو لازم اغلط علشان اعرف عامل الناس ده هي اللي بتعاديني، وهو لازم اغلط علشان امشي اموري، من غير ما هغلط مش هقدر اعيش. فلما يلاقي ان الكل اللي حواليه ملمومين عليه ومتفقين عليه، زي ما حصل مع شعب اسرائيل، خيام الوم والاسماعيليين، مؤاب والهاجريون، الهاجريون اللي هم اولاد هاجر، جبال وعمون وعماليق وفلسطين مع سكان صور واشور الامبراطورية العظيمة كمان وبني لوط، كل ده قاموا عليا واتفقوا عليا. عشان كده يقول اشور ايضا اتفق معهم وصاروا ذراعا لبني لوط سلاح. والسلاح هنا يبقى فيه ارتفاع في الموسيقى ووقفة موسيقية عشان يوري قد ايه الاحساس ان الانسان في حيرة وفي صعوبة، ان كل الظروف دي مجتمعة حواليه وضده ومحوطاه من كل ناحية، هو مش عارف يفلفص منها. حقيقة ان الموقف ده حصل مرات كتيرة في تاريخ شعب اسرائيل، لكن من اشد المواقف اللي ظهر فيها هذا لما اتجمعوا حوالين اسرائيل وكانوا عايزين يبيدوه، كان في ايام يهوشافاط الملك. ولو طلعنا سفر الاخبار ايام الثاني، سفر اخبار ايام ثاني اصحاح 20 في صفحة 707 يحكي لنا ازاي ان هم اتجمعوا حوالين اسرائيل علشان يبيدوه يمحوه، ولكن وقف يهوشافاط يصرخ ولربنا ويقول له يستنجد بي يا رب، لا تصمت لا تسكت لا تهدأ. ثم بعد ذلك اتى بنو مؤاب وبنو عمون. لاحظوا ملاحظة كمان صعبة، ان الناس اللي قامت وتجمعت على شعب اسرائيل عشان تبدهم تقريبا نصهم قرايبهم، يعني بني ادوم، ادوم ده اللي هو عيسو، كان يبقى عيسو ده اخو مين؟ يعقوب، يبقى قريب شعب اسرائيل. وبني عمون وبني مؤاب دول ولاد لوط، لوط ابن اخو ابراهيم. فتخيلوا حتى قرايبهم بالجسد قاموا وهجموا عليهم علشان يبيدوهم، ومعهم العمونيين على يهوشافاط لمحاربته. فجاءوا ناس واخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير، لما تبقى المشاكل كتيرة، من عبر البحر من ارام، وها هم في حصون تامار في عين جد. فخاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب. على طول رنم هذا المزمور، يا رب لا تصمت لا تسكت لا تهدأ. ونادى بصوم في كل يهودا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. جاءوا ايضا من مدن يهوذا ليسألوا الرب. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب امام الدار الجديدة، وقال يا رب اله ابائنا، اما انت هو الله في السماء وانت المتسلط على جميع ممالك الامم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. هيحول الحرب اللي بينه وبين هؤلاء الشعوب لربنا على طول. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل؟ إحنا شعبك اللي أنت اخترته، وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد، فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين إذ جاء علينا شر سيف قضاء أو وباء أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقتنا فإنك تسمع وتخلص. والآن هو ذا بنو عمرو السعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم ليطردونا من ملكك الذي ملكتنا إياه. إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وقف بضعفه كله يحط قدام ربنا يقول انا مش عارف اعمل ايه لكن كل اللي هقدر اعمله نحوك عينيا انا بصص لك انت علشان تعمل انت اللي وجدتنا وانت اللي اخترتنا وانت اللي اديتنا ودول يبقوا اعدائك لان احنا شعبك. وكان كل يهوذا واقفين امام الرب مع اطفالهم ونسائهم وبنيهم وان يحذائيل ابن زكريا ابن بنايا ابن بعائيل ابن متانيا اللاوي من بني اساف عشان تعرفوا ان بني اساف هم اللي قالوا المزمور 83 كان عليه روح الرب في وسط الجماعه. واحد من نسل بني اساف لاوي خادم وقف يتنبأ بروح الرب فقالوا اصبوا يا جميع يهوذا وسكان اورشليم وايها الملك يهوشافاط هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لان الحرب ليست لكم بل الله. ودي اهم حاجه في الموضوع ان في مواجهتنا للشر وللخطيه وللشيطان اوعى تخش الحرب بنفسك لانك مش هتقدر لكن دخل ربنا قل لربنا دول اعدائك وانا تبعك انا اللي انت مفروض تحميه. الحرب غدا انذروا عليهم فهوذا هم صاعدون وابتدى فعلا يرشدهم للخطة ويقول لهم في الاخر قفوا اثبتوا انظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم لا تخافوا لا ترتاعوا غدا اخر يخرجوا للقائهم والرب معكم. فقر يهوشافاط وسجد وفعلا ربنا يصنع ليهم خلاص من مجموعة الامم والممالك اللي حاطت بيهم وتعهدت انها تبدهم لكن لان الحرب بقت لربنا ربنا نجاهم. نرجع ثاني المزمور 83 فهنا الانسان المزمور ده جميل بالنسبة له لما يحس ان الامور احاطت بيه من كل ناحية وان الصعوبات والمشاكل والضيقات من كل جهة محوطة بيه وكأنها اتفقت عليه لكن يقف يقول لربنا لا تصمت لا تسكت لا تهدأ يا الله. وبعدين يبتدي يستعيد ذكرى عمل الله السابق معاهم قبل كده. انت يا رب نصرتنا قبل كده في مواقف كتيرة وزي ما انتصرتنا قبل كده تنتصر لنا الان دلوقتي تاني. افعل بهم في عدد 9 افعل بهم كما بمديان كما بسسرة كما بيايين في وادي قيشون. وشفنا حكاية سسرة ودبورة في سفر القضاء ازاي امرأة ضعيفة قدرت تنتصر على سفرة بكل مركبات الحديد وبالجيش المعد لان ربنا نصر شعبه بواسطة تلك القادية دبورة. بادوا في عين دور صاروا بنا على الارض صاروا زي قذارة مرمية على الارض بعد ما كانوا جيش جبار عظيم جاي يحارب شعب الله. اجعل شرفائهم مثل غراب ومثل ذئب ودول قصتهم مشهورة مع جدعون. جدعون ذلك القاضي اللي ظهر ايضا في سفر القضاة وكان قاعد مستخبي من المديانيين، وبعدين ظهر له ملاك الله وقال له السلام ليك يا جبار البأس. فقال له جبار بأس ايه؟ ده انا هربان وعشرتي الصغرى والذله في منسى. وبعدين ربنا يقول له طب تعالى وانا اشتغل بيك. فيقدر يموت غراب وذئب اللي هم امراء المديانيين. ومثل ذبح ومثل صلمناع كل امرائهم الذين قالوا نمتلك لانفسنا مساكن الله. كل شيء سولت لي نفسه انه يجي وياخد نصيب ربنا الله اباده. ما هو مساكن الله دي الارض اللي اعطاها لشعبه. فكل الامراء دول المديانيين اللي انتصروا عليهم حبوا ياخدوا الارض اللي ربنا ادها لهم، فده كان نصيبهم وميراثهم الموت والهلاك. لكن على المستوى الروحي مين هم مساكن الله؟ الله بيسكن فين؟ فيا وفيك وفيكي. والشيطان عايز يستولي على مساكن الله، يطرد ربنا من حياتنا، يبقى هو المتملك على نفوسنا. لكن النفس الصاحيه تقول لربنا لا يا رب خليهم زي صلمناع وزي ذبح وزي غراب وزي ذئب وزي سسرة وزي كل اللي انت اهلكتهم، لانهم حبوا ياخدوا نصيبك وميراثك علشان افضل انا مسكن مقدس ليك. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لما تيجي الخطية وتلح جوايا ويبقى للخطية سلطان فيا وجوايا رغبة واشتياق اليها، قول لربنا الحق، لان مساكنك المكان اللي انت بتسكن فيه الشيطان عايز ياخده، البيت بتاعك الشيطان عايز يستولي عليه. عشان كده نقول له لا يا رب اجعل شرفاءهم او اقويائهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل صلمناع وكل امرائهم الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله. يا الهي اجعلهم مثل الجل اللي هو روث البهائم المخلوط بالقش، ودول الفلاحين بيستخدموه في انه يحموا بيه الاتون او الفرن يولعوا بيه كوقود. مثل القش امام الريح، خليهم زي القش لما يطير قدام الريح، خليهم وقود لجهنم يتولع فيهم. اللي عايزين يحولوا مساكنك الى مساكن لانفسهم، بدل ما انت يا رب اللي تكون ساكن هم يجوا يسكنوا ويتسلطوا علينا. كنار تحرق الوعر، كلهيب يشعل الجبال، ولع فيهم يا رب. هكذا اطردهم بعاصفتك وبذوبعتك روعهم، انفخ فيهم وطيرهم، املأ وجوههم خزيا. ما تحقق لهمش الهدف بتاعهم ان هم ياخدوا مساكنك ويسكنوا فينا بدالك، فيطلبوا اسمك يا رب، يعرفوا اسمك وهيبتك. واذا كان بيتكلم عن الشعوب ان ربنا يهلك تلك الشعوب اللي احاطت بشعب اسرائيل، ففي واقع الامر انه مش بس بيطلب هلاكهم، لكن كمان بيطلب حاجة اكبر من كده واحلى من كده، ان الشعوب دي تعرف اسم ربنا. الشعوب دي تتغير، وبدل ما هي جاية تضيع اسم ربنا هي تبقى تبع اسم ربنا. فيعرفوا اسمك يا رب، يعرفوك انت الاله الحقيقي، ليغدوا ويرتاعوا الى الابد، يتكسفوا ويخافوا على طول، ليخجلوا ويبيدوا، ويعلموا انك اسمك يهوى اله العهد الكائن وحدك العلي على كل الارض، ويعرفوا ان انت وحدك المتسلط على كل الارض، وان انت ليك وحدك السيادة. مزمور جميل للناس اللي حاسة ان في امور كتيرة بتحوطها وتعباها وقلقاها، لكن يقدر يقف يقول لربنا لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. المزمور 84 لإمام المغنيين على الجتية لبني قورح مزمور. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. ملابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك سلاه. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورة، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغي يا إله يعقوب سلاه. يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. الليلويا. إذا كان مزمور 83 بيتكلم عن ناس عايزة تاخد مساكن ربنا لنفسيها، فمزمور 84 بيقول العكس، ناس تشتاق انها تيجي وتقعد هي في مساكن الله. ما احلى مساكنك يا رب الجنود. وده مزمور لبني قورح، وبني قورح مجموعة تانية من المرنمين غير بني اساف اللي شفنا مجموعة المزامير اللي فاتت بتاعتهم. وعلى الجتية الآلة الموسيقية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، اللي زي المعصرة بالضغط تطلع أصوات شجية، وكانوا بيستخدموها في عيد المظار. لكن الجميل في هذا المزمور ان الكنيسة خدته وبقى مزمور ثابت في صلواتها، فمل الكنيسة بتصليه في صلوات الساعة. حد فاكر في الأجبية صلوات الساعة السادسة، الساعة اللي صلب فيها السيد المسيح، لان فيها بعض الايات اللي بتتكلم عن مسيح الرب. التفت الى وجه مسيحك، طوبى للرجل الذي نصرته من عندك، يسيرون من قوة الى قوة، لان الصليب هو قوة الله للخلاص. صحيح اذا كان المسيح ظهر بالضعف على خشبة الصليب، لكن اظهر بالصليب ده قوة، وصار الصليب ده قوة للانسان باستمرار من جيل الى جيل. فهنا النفس بتطوق انها تدخل الى بيت ربنا، بتطوق انها تعيش في حضرة ربنا. فبيقول له ما احلى مساكنك يا رب الجنود، ما احلى المكان اللي انت فيه. تشتاق بل تتوق نفسي الى ديار الرب. وتلاحظوا انه بيستخدم كلمات كلها حب واشتياق ورغبة وتلهف ناحية الكنيسة او ناحية بيت ربنا. عشان كده برضك هذا المزمور من ضمن المزامير الجميلة اللي مفروض الانسان يرنمها وهو رايح الكنيسة، علشان يعلن اشتياقه. ما هوش مجرد ان رايح تأدية واجب او بانه بيقضي وقته خلاص، لكن مفروض ان قلبه بيبقى منشغل ومشتاق ومتلهف للوجود في حضرة ربنا. قلبي ولحني يهتفان بالإله الحي. وهنا القلب والجسد، المشاعر والجسد، الحالة النفسية والحالة الجسدية متهللة ومبتهجة وفرحانة. ويوضح لنا سبب اشتياقه لمساكن الله، وسبب في ان هو يطوق الى ان هو يروح بيت ربنا، انه عطشان للإله الحي، انه عايز ذلك الإله الحي اللي كله حياة. فهنا حلاوة الكنيسة في صاحب الكنيسة، مش حلاوة الكنيسة في مبانيها او في انظمتها او في تنظيماتها، لكن حلاوتها في صاحب الكنيسة الإله الحي اللي كله حياة. ما هوش إله غير متفاعل مع الإنسان، ولكن إله حي يتفاعل ويستجيب ويشعر بالإنسان. ده مش بس يشعر بالإنسان، ده يشعر بأبسط الأشياء ويتفاعل معاها، وأبسط الأشياء تلاقي ليها مكان عنده. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. العصفور ده اللي هو شيء ضعيف، ويمكن الناس بتحتقره شيء حقير ملوس ثمن، لما المسيح قال أليست 5 عصافير تباع بثلثين، يعني كل عصفورين بثلث واحد، ويبقى الخامس ده فوق البيع ملوش ثمن. حتى اللي ملوش ثمن ده ليس منسيا أمام الله، فالله بيكرمه وبيضيفه. فإذا كان الله بيكرم وبيضايف العصفور اللي ملوش ثمن في نظر الناس، فكم وكم الله يريد أن يكرم ويضيف في بيته الإنسان اللي دفع فيه دمه ثمن ليه. فالعصفور لقى بيت لي جنب مذبح رب القوات. العصفور ده الحاجة الضعيفة، جه سكن جنب رب القوات، القوة الجبارة المهوبة، احتمى فيها، عشش جواه. حتى تلاحظوا في الكنائس باستمرار تلاقوا فيه العصافير معششة في سماء الكنيسة او في سقف الكنيسة من فوق، بيحاولوا يهشوها. لكن يهشوها ليه اذا كان المزمور بيقول كده العصفور وجد له عشا بجوار مذبحك يا رب اله القوات. حيث تضع افراخها، الافراخ اللي هي ضعيفة لسه مولودة، اللي ما تقدرش تعتمد على نفسها، لكن تقدر انها تجد الامن والامان والرعاية والتقدير في بيت الله. عشان كده كل انسان ينبغي انه يلاقي التقدير ويلاقي الاحترام في بيت ربنا. اذا كان ربنا بيكرم العصفور، فلازم كل واحد من شعب ربنا حتى لو كان صغير، حتى لو كان ضعيف، حتى لو كان حقير في نظر المجتمع، يجد اكرامه في بيت الله. تضع فراخها بمذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. وتلاحظوا ان في هذا المزمور بيدي ربنا اسامي كتيرة: رب القوات، الاله الحي، ملكي، الهي. طوبى للساكنين في بيتك. والسكنة في بيت الله بمعنى الاستقرار في بيت الله. يا بخت او يا سعادة الانسان اللي ثبت في بيت ربنا. ابدا يسبحونك، شغلتهم للابد تسبيحك وتمجيدك. زي العصفور ده شغلته لما دخل بيت ربنا وعشش جواه، انه يقعد يسبح ويمجد ربنا ويصوصو ويبارك الله. اهو يا بخت الانسان اللي يبقى مستقر وثابت في كنيسة الله يسبحوا على الدوام. ابدا يسبحونك، وتدي وقفة موسيقية، وكأن تسبيح الله والسكنة في بيت الله اروع هدف من اهداف الحياة. عشان كده تبص تلاقي ناس بيت ربنا محفور جواهم، والطريق لبيت ربنا محفور جواهم. يعني ممكن تبص تلاقيها لوحديها راحت على بيت ربنا، على الكنيسة. طوبى لأناس عبهم بك، قوتهم بيك. يا بخت الناس، هتلاقوا المزمور ده مليان تطويبات للناس اللي جوه بيت ربنا. طوبى للساكنين، طوبى للناس عزهم بك، قوتهم بيك، ومتعتهم فيك، طرق بيتك في قلوبهم، يعني طريق بيت ربنا محفور جوه قلبهم، يوصلوا لوحديهم كده لو سابوا رجليهم تمشي، عابرين في وادي البكاء يسيرونه ينبوعا. وكان في الطريق للهيكل في اورشليم في القدس في وادي، الوادي ده كانش فيه اي ابار مياه، كان ناشف جدا، وكان اللي بيعدي فيه تخبطه الشمس فيعطش، وكان مليان اشواك، فكانت الحالة تبقى صعبة قوي وهو بيعدي، الانسان اللي رايح يحج لبيت الله او رايح لبيت ربنا يجيله مرحلة كده يبقى عطشان وتعبان لدرجة البكاء، لكن امله ورجاءه في انه يوصل لبيت ربنا كان بيخليه يستحمل تلك الفترة القاسية، لدرجة ان هم بقى يحفروا حفر علشان المطر لما ينزل تتجمع المية في هذا الوادي او في هذا المكان عشان يقدروا يشربوا. لكن الفكرة بتاعت الاية دي تورينا انك عشان تاخد البركات، عشان تتقابل مع الله، لابد ان يكون في صعوبات، لابد ان يكون في مشقات، لابد انك تتعب، لابد انك تبكي، علشان تاخد بركات لابد انك تتعب فترة، عشان تصل الى بيت الله اللي انت مشتاق اليه لابد انك تتعب في المشوار وتعطش عشان يزداد اشتياقك الى الله. واذا كنا عايزين تعزية او فرحة او بركة من ربنا لازم نبكي قدام ربنا ونجاهد عشان ربنا يدينا. فهم عابرين في وادي البكاء، وقد يكون حياتي كلها وادي البكاء، لكن هذا البكاء مش بكاء يأس او بكاء حزن، لكن بكاء احوله الى ينبوع للارتواء وينبوع للتعزيات. الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح، فقد يكون وادي البكاء ده حياة الانسان كلها، لكن شطارة الانسان انه يحول وادي البكاء الى ينبوع للتعزيات، انه يختبر عمل ربنا. يصيرونه ينبوعا ايضا ببركات يغطون نورا، مكان يتملي بالبركات. واعظم اختبار الانسان ياخده يذهبون من قوة الى قوة، يجدد كالنسر شبابك. ويمكن كنيسة رتبت هذا المزمور في ساعة الظهر الساعة السادسة، الوقت اللي بيبقى الانسان اشتغل فيه وتعب ومحتاج لتجديد، فلما يقف يصلي الاية ده هي يذهبون من قوة الى قوة، ياخد تجديد للقوة وتجديد للنشاط معاه. يرون قدام الله في صهيون، مجرد ما يتشافوا قدام ربنا في صهيون في المكان المقدس في الهيكل المقدس ياخدوا في حياتهم قوة جبارة، وان مروا في وادي البكاء لكن يأخذون تلك القوة عندما يتراءى الانسان امام الله، لما يقف الانسان قدام الله وربنا يشوفه. عشان كده المزمور ده بيدينا مفهوم جميل عن معنى الذهاب للكنيسة. الذهاب للكنيسة معناه ان انا اتراءى امام الله، يرون قدام الله، مش ان الناس هي اللي تشوفني ولا الكاهن هو اللي يشوفني، لكن الله هو اللي يشوفني. ده معنى ذهابي للكنيسة، ان انا الله يشوفني موجود في الكنيسة. لان ياما ربنا بيبص تبقى الناس موجودة عند الدكك لكنهم لا يتراءوا امام الله. يا رب اله الجنود اسمع صلاتي، واصغي يا اله يعقوب. وصل لبيت ربنا اخذ قوة للتجديد، طلب من ربنا طلبته اصغي الهتي، ويبدي فاصل موسيقي وكأنه مستني ان ربنا يسمع الكلام اللي بيقوله. يا مجننا انت المجن بتاعنا اللي بتحمينا وبتدافع عنا، انظر يا الله والتفت الى وجه مسيحك. عشان كده وكأن الكنيسة حطتها في ساعة، حطت المزمور ده في ساعة صلب المسيح، وكأن بلسان حال المسيح الابن بيقول للاب التفت الى وجه مسيحك، انظر للعمل اللي انا عملته على الصليب واقبله. لكن بلسان حالنا احنا بنقول للاب التفت الى وجه مسيحك، يعني اقبل شفاعة المسيح من اجلنا عنا عشان خاطر المسيح، وكأننا بنقول له عشان خاطر المسيح اقبلنا، عشان خاطر المسيح ادينا، لان كده قال كل شيء طلبتموه من الاب باسمي يعطيكم اياه. فاحنا بنقول للاب عشان خاطر المسيح احنا بنطلب التفت الى وجه مسيحك، لان يوما واحدا في ديارك خير من الاف. لتكن حياتي يوم واحد، ولكن اليوم ده يبقى في بيتك احسن من الف يوم اعيشهم في الدنيا وانا بعيد عنك. اخترت الوقوف على العتبة في بيت الهي. ويمكن لما تعرفوا ان عدد اليهود اللي كانوا بيخشوا الهيكل بالملايين كان بيبقى زحمة جدا، فهو ما بيعرفش يخش من الزحمة، لكن يقول افضل ان انا اقف على عتبة بيت ربنا، او بالترجمة التانية اخترت ان اطرح على عتبة بيت الله في المزمور التاني، افضل من ان اسكن في مغال الخطاة. يعني حتى ترمي على الباب من بره افضل لي على السكن في خيام الاشرار، لان الرب الله شمس ومجن، هو شمس البر اللي بيضيء الحياة، والمجن الترس اللي بيحافظ وبيدافع وبيحمي. بعدين آية جميلة جدا، الرب يعطي رحمة ومجدا. عطية ربنا لكل انسان جه بيته، ربنا عايز يديله رحمة بغفران خطاياه، ومش بس رحمة لكن كمان يدي حياته مجد. دي العطية اللي فينا شاطر يتمسك بيها ويطالب بيها من ربنا، اديني رحمة يا رب واديني مجد في حياتي. ولا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، مفيش خير ربنا يمنعه عن انسان ماشي في مخافته وفي طريقه. يا رب الجنود طوبى للانسان المتكل عليك، اللي حط اتكاله فيك ورجاءه فيك، او في بعض الترجمات لوها طوبى للانسان الذي نصرته من عندك، اللي انت بتديله النصرة والانتصار. لما تبقى محتاج رحمة اطلب تلك الرحمة، لما تبقى محتاج لمجد عشان تعرف قيمة حياتك وعطية ربنا اطلب المجد. والمزمور بيقول الرب يعطي رحما رحمة ومجدا ولا يمنع خير، عشان يطمن الناس كلها ربنا عايز يدي، ما بيمنعش خير عن اي حد ابدا. عشان كده دليل على ان الانسان ثابت في ربنا، في ربنا محبة هذا الانسان ان يجي بيت ربنا باستمرار، وبيت ربنا ده ثابت في حياته وهو مستقر في بيت ربنا، مش يجي في وقت الفراغ او لما يبقى زهقان او لو ما عندوش حاجة او ما عندوش مواعيد. المزمور ده محك حقيقي للنفس اللي بتحب ربنا وملتصقة بيه، هي اللي فعلا تقول له ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي للدخول الى ديار الهي. قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي، الاله الحي اللي بيتعامل معايا وبيتفاعل معايا وانا بتفاعل معه. 85 لامام المغنيين لبني قورح مزمور. رضيت يا رب على ارضك، ارجعت سبي يعقوب، غفرت اسم شعبك، سترت كل خطيتهم، حجشت كل رجلك، رجعت عن حمو غضبك، ارجعنا يا اله خلاصنا وانفي غضبك عنا. هل الى الدهر تسخط علينا؟ هل تطيل غضبك الى دور فدور؟ الا تعود انت فتحيينا فافرح بك شعبك؟ ارنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. اني اسمع ما يتكلم به الله الرب، لانه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه، فلا يرجعن الى الحماقة، لان خلاصه قريب من خائفيه، ليسكن المجد في ارضنا. الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الارض ينبت والبر من السماء يطلع. ايضا الرب يعطي الخير وارضنا تعطي غلتها، البر قدامه يسلك ويطئ في طريق خطواته الليلويا. بنشوف مزمور تاني من مزامير بني قورح، والكنيسة اخذت هذا المزمور وحطته في صلاة الساعة السادسة في الأجدية، الساعة اللي صلب فيها السيد المسيح على خشبة الصليب، لان بيتكلم عن ارضاء الله وعن مصالحة الله، والمزمور مليان نبوات كتيرة جدا عن اللي تم في تجسد وفي موت المسيح، وفي اشارات مبدعة كتيرة عن شخص السيد المسيح. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور نتذكر به عمل المسيح في لحظة الصلب بتاعه. حقيقة ان المناسبة التاريخية بتاعت هذا المزمور، احنا عارفين ان شعب اسرائيل لما اخطأ وبعدوا عن ربنا وما بقتش معرفة ربنا في حياتهم، الله اسلمهم الى سبي بابل، وعادوا فترة مسبيين في مدينة بابل لحد ما اصدر كورش مالك الفرس امر برجوع المسبيين الى اورشليم. ففي ايام نحمية رجع مجموعة من الشعب الى اورشليم، فرجعوا لقوا ان المدينة اسوارها مخربة مهدمة والهيكل مهدود، وان اورشليم كلها خربانة ومهدمة، وكان في نوع من اليأس والإحباط. لكن نحمية قعد يشدد الشعب ويقول لهم الله يعطي النجاح لعبيده ونحن عبيده نقوم ونبني، هلما نبني أسوار أورشليم. فلما رجعوا من سبي بابل واكتشفوا الخراب اللي موجود في أورشليم، برغم ان كان في فرحة الرجوع والعودة، الا ان كان في احباط شديد جدا بسبب الفقر والعوز والضيق اللي صاروا فيه. الارض خربانة، ما اتزرعتش بقالها فترة كبيرة، مهدومة، ما فيش اي نوع من مصادر الخير فيها. فرنموا هذا المزمور علشان ياخدوا منه قوة ويتذكروا ويذكروا في نفس الوقت ربنا، اذا كنت انت رضيت يا رب على شعبك ورجعت هذا الشعب وغفرت له خطيته وسمحته على فعلته، فمش معنى كده انك ترجعه وتسيبه للفقر وللضعف وللعوز. لازم تعمل في حياته حاجة. يعني ايه معنى ان الشعب يرجع لأورشليم وأورشليم خربانة، لا لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا لاقي يسكن؟ فهم فرحوا بالرجوع، لكن طلبوا من ربنا ان الرجوع ده يكون فرحة حقيقية، بان يغير طبيعة الارض المجددة والخراب والانهدام اللي موجود فيها دهوت. عشان كده صرخوا ربنا وقالوا له ارنا رحمتك واعطنا خلاصك. وهتلاحظوا ان الافعال في المزمور بتتكلم بصيغة الماضي، رديت يا رب، ده صيغة ايه؟ ماضي. وفي نفس الوقت هو ارجعنا يا اله يعقوب، ارجعنا ده صيغة مستقبل. طب انتوا رجعتوا ولا ما رجعتوش؟ هم رجعوا ولكن اكتشفوا ان في رجوعهم ما هواش الفرحة الكاملة، بل بالعكس انهم رجعوا لقوا احباط وفشل وحزن. عشان كده المزمور ده يبقى جميل جدا للانسان التايب اللي راجع لربنا، ومش بس مجرد انه يرجع لربنا يصوم ويصلي وتبقى له علاقة مع ربنا، لكن بالاجمل من كده انه يسترد كل البركات اللي فقدها، لان لو اكتفى الانسان بس ان رجوع يبقى بكاء ونحيب هيبقى مفيش معنى وطعم لحياته، لكن هيرجع وهيبكي ويتوب، لكن في نفس الوقت هيتمتع بان ربنا يعيد اليه المجد. وده الطلبة اللي طلبوها في نهاية المزمور، يقول لربنا ليسكن المجد في ارضنا. الارض دي اللي هي خراب ومهدومة، لا عايزينها تتحول الى ارض ايه؟ مجد. فمش بس الانسان يكفي ان هو يرجع ويتوب، لكن بالدرجة الاولى كمان ان ربنا يصنع في حياته مجد. فمروا ثلاث مراحل في المزمور ده، في ثلاث افكار رئيسية سايدة فيه، وهم بيواجهوا تعب البناء وشقاء الترميم والمجهود العظيم اللي هتتطلبه بناء تلك المدينة وإعادة بناء الهيكل وإعادة بناء الأسوار وزراعة الأرض وتنظيم الحاجات دي كلها، مجهود كبير قدامهم. كان ممكن يسيبهم بالإحباط واليأس ويقولوا مفيش فايدة، مش ممكن نرجع للمجد الأولاني، لكن ابتدوا ياخدوا حاجات تساعدهم ان هم يتشجعوا لكي ما يعيد اليهم الله ذلك المجد الاول. ففي الثلاث الابيات الاولانية، ودي اهم حاجة الانسان يعملها لما يرجع لربنا ويحس ان في حياته بقى فيه خراب كتير ودمار كتير، وان الخطية حطمت في حياته حاجات كتيرة جدا، سواء مادية او معنوية او نفسية او روحية، علشان ما يصابش بالإحباط وباليأس يبتدي يفتكر جود ربنا وصلاح ربنا وعطايا ربنا عليه. فهم أول نقطة تشجعوا بيها قعدوا يفتكروا الحاجات الحلوة اللي ربنا إدها لهم. ففي ثلاث حاجات ربنا أعطاهم ليه. أول حاجة أعدهم، رجعهم، رددت سبي يعقوب أو رجعت سبي يعقوب، ده عمل عظيم ان ربنا ساعد الانسان انه يتوب ويرجع. ده في حد ذاته شيء يشجع ان ممكن كل حاجة تتصلح. تاني حاجة انك غفرت اثام شعبك، انه سامح الانسان على الماضي السيء اللي عاشه. تالت حاجة انه دخل في مصالحة مع الله، حجزت رجزك او منعت غضبك وسخطك عنا. فاذا كان دول ثلاث عطايا اولية او مبدئية الله اعطاهم للشعب وبيديهم لكل انسان يشجعوه ان هو يستمر في طلب مزيد من البركات علشان يتقدم في الحياة افضل، ومش بس يرجع ويتوب، لكن كمان بالاولى انه يعود اليه المجد اللي فقده قبل كده. فهنا تذكروا وجود ربنا اللي اعادهم لبلدهم واللي سامحهم واللي صالحهم ومنع الغضب والتأديب والرجز والسخط عنهم. فبيقول له رديت يا رب على ارضك، وبيحط كاف الملكية هنا ان الارض دي مش ارضنا، مش رديت يا رب على ارضنا اللي احنا فقدناها، لكن رديت يا رب على ارضك، ان الارض دي هي بتاعتك، والارض دي تغمر لكل نفس بشرية فيها. يعني الانسان لما يقف يصلي قدام ربنا بالمزمور ده ويقول له رديت يا رب على عبدك، انك راضي عندي، انك سامحتني، انك قابلني. وهنا الرضا مش بس الانبساط، لكن بمعنى القبول الكامل. رجعت سبي يعقوب، علامة رضا الله وقبول الله لشعبه انه رجع هذا السبي. وده بالضبط اللي عمله السيد المسيح على خشبة الصليب، ان في الصليب ربنا رجع السبي بتاعنا، احنا اللي كنا مسبيين في اسر الشيطان وتحت سلطان الخطية، المسيح على الصليب رجع السبي بتاعنا. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده ضمن صلوات الساعة السادسة. غفرت اسم شعبك، ناحية الخطية. وعشان تعرفوا ان هذا المزمور مزمور نبوي، ترجعوا تبصوا تلاقوا هو ربنا غفر خطية شعبه في العهد القديم امتى؟ ده هو كل الذبائح اللي كانت بتقدم في العهد القديم كانت اشارة ورمز الى ذبيحة السيد المسيح اللي هيقدمها على الصليب. عشان كده برضك المزمور ده في صلاة الساعة السادسة ان الكنيسة بتقول لنا على الصليب غفرت الخطية، وكل اللي قدموا ذبائح قبل كده في العهد القديم كان غفرانهم في ذبيحة الصليب، في ذبيحة المسيح. سترت كل خطيتهم، وسترت هنا بكفر يعني كفرت عن كل خطيتهم. حجزت كل رجزك، حجزت يعني منعت كل الرجز وكل الغضب وكل السخط بتاعك، رجعت عن حمو غضبك. فابتدوا في اول المزمور يتذكروا جود ربنا وعطية ربنا ليهم، ان ربنا رجعهم، ربنا سامحهم، ربنا صالحهم وكف عن الغضب عنهم. وخدم النقطة دي نقطة تشجعهم ان هم يطلبوا مزيد وبركات اكتر من ربنا علشان يتدخل في حياتهم. اذا كان الانسان بيقف عند حد التوبة بس، لكن يقول يا ريتني ما كنت عملت كده، وانا اسف يا رب وانا غلطت في حقك وتايب عن الخطية دي، دي النقطة الاولانية. لكن لو وقف لحد عندها هتبقى حياته مرار. طب اللي تهد ده يا رب وانا هديته بالخطية، ما هو محتاج انه يبني ويعاد على نقاوة، وإلا مش هيكون في معنى لحياتي. فابتدوا يتشجعوا اكتر في عدد 4 ويقولوا ارجعنا يا اله خلاصنا وانفي غضبك عنا. طلب مزيد من البركات ودوام البركات، ان البركات دي تفضل مستمرة ما تنتهيش. لان ياما بناخد من ربنا غفران وبعد شوية الغفران ده بيضيع منا، ما بنتمتعش ليه. ناخد من ربنا عطية وبعد شوية بسبب اهمالنا وتكاسلنا وتناسينا نفقد اللي خدناه من ربنا. ناخد من ربنا تعزية وفرحة وبعد شوية نفقد الفرحة دي وما تدومش معانا. يبقى المهم مش بس انك تاخد من ربنا، لكن مهم كمان انك تاخده من ربنا يدوم ويستمر معاك ويزيد. ده شيء مهم جدا، وده مش هيجي الا بدوام الطلب. عشان كده لم يكفوا عن الصراخ، برغم ان هم قالوا رضيت يا رب على ارضك، خلاص انت رضيت وخلاص انت رجعت، لكن يستمروا في المناداة ارجعنا يا اله خلاصنا. خلينا راجعين باستمرار اليك، خلينا في اتصال دايما بيك، خلينا باستمرار خارج دايرة الغضب بتاعك والتأديب والدينونة بتاعتك. مش مجرد مرة عدنا منها وخلاص، لكن لا، حياة الاستمرارية والمزيد في العطية شيء مطلوب جدا. عشان كده صرخوا لربنا ارجعنا يا اله خلاصنا وانفي غضبك عنا. انهيه خالص وخليه مستمر بعد الغضب ده عنا. لان لو كان ربنا ردهم مجرد بس رد الى الارض والارض كلها قحط وهم في منتهى الضعف، معناه ان ربنا حكم عليهم ان هم يعيشوا فقراء ومذلولين وتعبانين طول ايام حياتهم على الارض على طول، وكأن ده منتهى السخط عليهم الى الابد. يبقى ما يكفيش الرجوع، لكن نرجع لحاجة كويسة، نرجع لعيشة كويسة، نلاقي احتياجاتنا، نلاقي اللي احنا عايزينه، مش نرجع نلاقي نفسينا عايشين في قحط ومستمرين في قحط ما كنا نعيش في السبي احسن، على الاقل كنا بلاقي ناكل ونشرب. هل الى الظهر تسخط علينا؟ هتسيبنا كده على طول وكأنك غضبان علينا؟ صحيح انت يا رب رجعتنا، لكن رجعتنا القحط والقفر والعوز والضعف، هتسيبنا في الحالة دي كده على طول؟ طب ما كده كأنك سخطت الى الابد علينا. هل تطيل غضبك الى دور فدور؟ وكأن فيه رجاء انك لا يا رب مش ممكن تطيل غضبك، مش ممكن انك تسخط علينا الى الدهر والى الابد. عشان كده يبقى مش بس ترجعنا، لكن كمان تغير الحال اللي احنا وصلنا ليه، تغير الظروف اللي احنا عايشين فيها، تغير الامكانيات الضعف بتاعنا، تغير الفقر والعوز والشقاء والتعب اللي احنا موجودين فيه. وده الرجاء اللي حط قدام ربنا، الا تعود انت فتحيينا. طب ما انتوا عايشين بتروحوا وبتيجوا. لا يا رب، الحياة ملهاش طعم والحياة ملهاش معنى في بلد خربانة، دي عيشة خربانة، نعيش وكأننا مائتين، او زي ما بيقول نعيش موتنا كل يوم، لا لاقين ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نفرح. لا، احنا عايزين حياة بملء معناها، حياة فرحانين بيها. عشان كده المسيح لما جه قال اتيت لتكون لهم حياة. حياة يعني ايه؟ طب ما كل الناس عايشة يا رب. لا، مش هي دي الحياة اللي انا عايزكم، انا عايزكم حياة تعيشوا حياة بملء معناها. اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. الا تعود انت فتحيينا، الا تعود انت فتحيينا فيفرح بك شعبك. عايزين شعب فرحان. فين الانسان المسيحي الفرحان؟ لو سأل الانسان نفسه سؤال يا ترى انا فرحان، سؤال مهم. طب انا بروح الكنيسة وبصوم وبصلي وممكن اكون بخدم وباكل وبشرب وبلبس، لكن يا ترى انا فرحان؟ وممكن بكون بتوب وبعترف، لكن الا تعود انت يا رب فتحيينا، تديني الحياة بملء معناها، الحياة الفرحانة، فيفرح بك شعبك. وهنا سر الفرح مش في شوية البيوت اللي هتتبني، ولا شوية الزرع اللي هيتزرع، ولا شوية الاكل اللي هييجوا، لكن يفرح بك. سر الفرح هنا مين؟ الله ذاته. ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ شعبك بتاعك ده يا رب يحس بيك وبعملك. عشان كده ده كان رجاء، ألا تعود فتحيينا فيفرح بك شعبك. أرنا يا رب رحمتك، أرنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. طلب مزيد من البركات. ورينا يا رب رحمتك واعطينا، اعطينا يعني ادينا عطية، عطية الخلاص. ده سر الفرح. طبعا صرخة صرختها الاجيال، الا تعود انت فتحيينا، الا تعود انت فتفرح شعبك. كان رجاء ان الناس عايزة حياة وعايزة فرح. طبعا هذا الرجاء اللي ترجته الناس كانت الاجابة بتاعته فين؟ في شخص المسيح، ان المسيح جه يعطي الحياة وجه يعطي الفرح. عشان كده لما قالوا له ارنا رحمتك، ارنا يعني ورينا. طب ورحمة ربنا ظهرت فين؟ في المسيح. عشان كده المسيح لما جه ظهر في الجسد كان يقول يصنع خيرا، يشفي كل المتسلط عليهم ابليس. رحمة متجسدة، ورينا الرحمة، وراهم الرحمة، اعطنا خلاصا، اعطاهم الخلاص في شخص المسيح. عشان كده سمي يسوع، يسوع يعني مخلص، عطية الخلاص. فمزمور نبوي جميل جدا، ارنا يا رب رحمتك واعطنا يا رب خلاصك. طبعا على طول الكنيسة حطت المزمور ده في صلاة الساعة 6، لان الحياة الطاغوت ستحيينا، المسيح احيانا فين؟ في موته في خشبة الصليب. والمسيح فرحنا فين؟ في الصليب. الصليب ده مصدر فرح بتاعنا، مصدر الافتخار بتاعنا. ورانا رحمته فين؟ في الصليب. اعطانا خلاصه فين؟ في الصليب. عشان كده المزمور ده تصلي بيه الكنيسة في صلاة الساعة السادسة. صرخ صرخ الشعب تعود فتحيينا، يفرح بك شعبك، ارنا رب رحمتك، اعطنا رب خلاصك. ايه جميلة تتحفظ لما يبقى الانسان تعبان ومذلول وفقد معنى وطعم الحياة. ردد الآية دي، ألا تعود أنت رب فتحييني فيفرح بك شعبك. لما تبقى محتاج رحمة قول له أرنا رب رحمتك أعطنا خلاصك. شوف المزامير كل ما نحفظ منها كل ما تقبل أنها تسندنا في احتياجاتنا وتسندنا في وقت شدتنا وفي وقت صلواتنا. حط رجاء قدام ربنا فربنا بعث له الإجابة. سأل سؤال، ألا تعود فتحيينا وافرح بك شعبك، أرنا رحمتك أعطنا خلاصك. ربنا بعث له الإجابة وسمعها. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، به الله الرب. إني أسمع، واحد بيأكد إنه سامع. إني أسمع، للأسف دي بنفتقدها كتير. واحد يقول ما انا السامع، صليت ومش سامع حاجة، مش لاقي رد، مش لاقي إجابة. لكن هذا المرنم خد هذا الاختبار الجميل، إني أسمع ما يتكلم به الله الرب. وتلاحظوا برضك ملاحظة لطيفة، نستخدم اللفظين بتوع ربنا، الله اللي هو إلهيم الإله العام لكل الخليقة، والرب اللي هو يهوى إله الايه العهد. وكأنه سامع تأكيدات كثيرة من ربنا ان ربنا بيكلمه بيرد عليه، لانه يتكلم بالسلام لشعبه. الرجاء اللي هو متأكد منه ومن الطلبة بتاعته واستجابة الطلبة بتاعته، اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله، انه يتكلم بالسلام لشعبه. ما بيتكلمش بالدينونة، ما بيتكلمش باللعنة، ما بيتكلمش بالانتقام، ما بيتكلمش باي نوع من الانواع الا بنوع السلام. طب ودي سمعناها فين السلام ده؟ هيت ده هو المسيح نفسه سموه ايه؟ ملك السلام. وبرضك ما خدناش السلام الا في خشبة الصليب. وكأن الصليب اللحظة اللي صلب فيها المسيح ده كان اعلان هذا الصوت، اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله، انه يتكلم بالسلام. يا ترى سمعت ربنا بيتكلم عنك بالسلام، ولا باستمرار الانسان تحت الاحساس بعقدة الذنب وتأنيب الضمير يقول ده ربنا بس يعني شوية كده لو مسكني هيفعصني هينتقم مني. لما تحصل كوارث والانسان يصرخ ان دي انتقام الله منه، لا، ربنا ما بينتقمش لان ربنا كله محبة. لكن شطرت الانسان انه يسمع ما يتكلم به الرب الاله من اجله، وشطرت الانسان انه يسمع ان الكلمة اللي بتتقاله او ربنا بيتكلم عنه بالسلام، بالهدوء، بالتناغم، بالفرح، بالتعزية، بالعطية. ده فكرة الله تجاهي وتجاهك، ان الله باستمرار بيتكلم عنا بالسلام، او عايز يكلمنا بهذا السلام. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، لانه يتكلم بالسلام لشعبه ولأتقيائه فلا يرجعن الى الحماقة. وربنا لما يتكلم بالسلام لانسان، انسان ده ما يرتدش مرة تانية الى الحماقة، الى الخطية، الى الدنس، الى الاثم. عشان كده بقول لكم ان مش بس يكفي انك تاخد لكن مهم قوي انك اللي تاخده ما تفقدهوش وما يضعش منك، فلا يرجعن الى الحماقة مرة تانية. اذا هو سلام دائم لا يستطيع احد ان ينزعه ولا يستطيع احد ان يأخذه من الانسان، لان خلاصه قريب من خائفيه. الخلاص بتاع ربنا قريب. ساعات الانسان بيحس ان خلاص ربنا بالنسبة له ده شيء بعيد، شيء صعب المنال، محتاج الى مجهود وجهاد وعطلجة ومعافرة وحروب. ساعات الانسان يحس كده انه يعني خلاص ده شيء مستحيل، مش ممكن الانسان يخلص، ويسأل هذا السؤال: من يقدر ان يخلص؟ ابو مقار في مرة من المرات لما شاف حيل الشيطان ومكايد الشيطان واغراءات الشيطان صرخ لربنا، قال له: من يخلص؟ مين اللي يقدر يخلص من كل اللي قدامه ده؟ هو. لكن الاختبار الحلو لا، ان خلاصه قريب. لما كانت كرازة المسيح والرسل ويوحنا المعمدان: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كلمة اقترب منكم معناها اتهاد، اتهاد يعني في متناول اليد. اهو الخلاص ده في متناول يد كل انسان، ما هوش حاجة بعيدة، ما هوش حاجة مستحيلة، ما هوش حاجة صعبة، لان ربنا هو اللي بيجيبه لحد الانسان، مش الانسان هو اللي بيوصل له بنفسه ليه. لكن لا، ربنا بيقرب هذا الخلاص من كل واحد. فالسلام والخلاص لأتقياء الله. وهنا الانسان التقي هو الانسان اللي بيحرص.